الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع هذه الخاطرة التي سطرها قلم ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن علو الهمة وأن صاحبها في عذاب دائم بسبب أنه يريد أن يصل إلى المعالي ولكن الآلة ضعفت فلا يقوى على الوصول إلى هذا المقام الرفيع، فسطر خاطرة يخفف فيها من هذا الألم الذي يشعر به كل صاحب همة، وأنه يدعوه إلى أن يترفق بنفسه وكل امرئ أدرى بنفسه من غيره، لأن همم الناس تتفاوت، أهدافهم تتفاوت، ظروفهم الاجتماعية نفسها تتفاوت. في إنسان إذا قيل له يا فاشل تكون بوابة النجاح بالنسبة له، عنده همة حذاء لا يقبل أن يقال أن يقول إنسان له يا فاشل، فقد يكون هذا هو مفتاح النجاح بالنسبة له. رجل آخر إذا قيل له يا فاشل خارت قواه وفقد الثقة في نفسه، فهذا بخلاف هذا، يعني كل إنسان تحيط به مجموعة من الأحوال إما ترقيه وإما تنزل به. فعصب هذه الخاطرة هو الكلام عن الرفق وأن يترفق المرء بنفسه شيئا فشيئا، يعني مثلا قيام الليل. قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة، وكان قتادة يقول قلما يقوم الليل منافق، والذين يستمتعون بالخلوة لا يستمتعون بها إلا وحدهم وفي قيام الليل. القيام له متعة، لكن دائما الشيطان يثبط الإنسان، تشغل طول النهار وبعدين مطلوب منك الساعة 8 الصبح تكون في الشغل وإن لبدنك عليك حقا، ويخذله عن أن يقوم الليل، ودي طبيعة الشيطان كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، يبتدي يمنيه ويغري لحد ما يسقط في الهوى فيتبرأ منه. فهذا الحاجز أنا ممكن أقوم الليل بركعتين فقط، يعني احنا مثلا في رمضان أهو تعودنا أو تعود من أتى في هذا المسجد وغيره ممن إيه يصلون بجزء في الليل 8 ركعات والوتر، ما الذي يمنعك أن تستمر على هذه الثماني بالوتر فتحافظ على العدد وتقلل في القراءة؟ يعني حتى لو قرأت في كل ركعة بآيتين بس تثبت العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حتى لو أنت قليت عن هذا خدت ركعتين فقط ثبتهم. فاستمرار وديمومة العمل أحب إلى الله عز وجل من أن الإنسان يصل إلى سقف العمل وبعدين يهبط شوية شوية وبعدين يطلع فوق وينزل تحت. لا، فحافظ على ال 11 ركعة وقلل القراءة. انت بقى على حسب زيادة الإيمان ونقصانه وراحتك ممكن يجي في يوم من الأيام تخلي كل ركعة مثلا ربع وربعين على حسب نشاطك. ما انتش قادر صلي بقصار السور وتلزم نفسك بهذا. ليه؟ لأن النفس من خصائصها التفلت، أنها تتفلت. ليه؟ في الشياطين إنس وشياطين جن، وفي النفس الأمارة بالسوء التي تسكنك. نفس الأمارة بالسوء لها اتصال مباشر مع الشيطان، يعني يتعاونون جميعا على إهلاكك. فاعجب لعدو يسكنك ولا يفارقك ومع ذلك يغفل المرء عنه. فعندنا دول كلهم أعداء ينتظرون كدائم على قارعة الطريق. الأولاني جاي ينهشك فلت منه، التاني لسه منتظر. وهذا الذي أراد أن ينهشك على طول يسرع وعلى قارع على مسافة من الطريق أو على مرحلة ينتظر بوجه آخر. فقلما ينجو المرء لابد أن يخدش، لابد أن يخدش. ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. أي بني آدم داخل معركة وفاكر نفسه يطلع سليم، لا هيتخدش ولا يتجرح ولا الكلام ده، فهو إنسان عاجز أحمق. لأن من طبيعة الحروب والأسلحة لما تصطك ببعضها والكلام ده إنسان إذا نجا خدش. فأنت في معركة دائمة مع هؤلاء الثلاثة وتحتاج إلى يقظة كاملة. يبقى إذن نفرض من هذا مثلا المعتكف بعهد بيننا وبين أنفسنا أن نواصل سير العبادة، تحافظ على العدد وممكن تخف في القراءة أو تزود في القراءة، لكن لابد من حمل النفس حملا على الالتزام. كل واحد وظروفه الخاصة. في واحد يتحمل أنك يضغط على نفسه يجيب، في واحد يضغط على نفسه يسيخ في الأرض. فكل امرئ في هذه المسألة حجيج نفسه. فعصب الخاطرة كلها على أن يترفق المرء بنفسه وتدرج بها شيئا فشيئا ويعللها بشيء من الباطل حتى يطيب له عيشه. فذكر ابن الجوزي رحمه الله أن من أراد التلطف فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا سيرته مع أزواجه، هذا أفضل زوج عرفته البشرية، لا أحد فوقه مطلقا. وكان عنده من حسن الخلق ما يأسر به قلب أزواجه، وكان يتلطف بهن، وما كان يعاملهن كرسول إنما كزوج. مثلا ممكن عائشة تعترض عليه، ممكن حفصة تعترض عليه، ويمكن عشان خاطر يعني عائشة وحفصة كانوا من حزب واحد، هو عائشة وحفصة وصفية وسودة بنت الحارث وسودة بنت زمعة، والحزب الثاني أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة تحطم في هوى عائشة على طول، يعني دايما هما الاثنين مع بعض. فالأكثر زوجتين كنا يعترضن على النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة. وعائشة رضي الله عنها لا سيما في المقام الأول كانت صغيرة وكانت بكرا، وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لها لمحبته لأبيها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أريت صورتك مرتين، يأتي بها جبريل في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك، فأقول إن يكن من الله يمضيه. فإذن تزويج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هذا أمر إلهي. خلاص كان يحتمل لها، وأنتم عارفين يعني عائشة وأخبار عائشة، وأنا لا أريد أن أستفيض في هذا. لكن أريد أن أقول أنه كان حسن الخلق. إحنا لما نحب ننقل هذا الكلام إلى حياتنا الواقعية سنستفيد كثيرا وتنحل كثير من المشاكل. مفيش بيت فيه مشكلة إلا والمرأة تجاوزت حدود ربها والرجل تجاوز حدود الله. لو إحنا التزمنا هتتحل كثير جدا من المشاكل. الرجل معه العصمة دكتاتور يعني لا يسمح للمرأة مطلقا أنها تعترض عليه ولا إلى آخره، زي سيرة القرشيين قديما لا يسمح حتى لها بالمراجعة، بعض الناس كده. ورجل آخر طري إلى درجة يعني كبيرة جدا، تفقع طري قوي واخد بالك، المرأة تتضجر من الليونة دي. مما يعني قابلني في حياتي الدعوية مع الناس والمشاكل الكلام ده، أغرب حاجة إن امرأة اشتكت أن زوجها ما ضربها قط، طري، هي عايزة واحد حمش يعني إيه واحد كده يقف وبتاع وتحس إنها في ظل راجل، لكن مش كل حاجة حاضر وطلباتك ويا ماما ومش عارف إيه والكلام ده. لا، في بعض النساء ما يحبوش كده، وفي بعض النساء يحبوا الرجل الحازم مع انهم بيكرهوا تصرفاته بس معجبين به. فاحنا لا عايزين الشر ولا عايزين غرب، نحن نريد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما ولا احدا، الا ان تنتهك محارم الله. هو ده بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده فقط لا غير، اما في بخلاف هذا المسألة غير واردة مطلقا. يبقى ننظر الى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان. مص اللسان ورد فيه حديث ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف، لكن معنى هذا الحديث ورد في حديث جابر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، لما كان جابر بن عبد الله قافلا من غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان راكب جمل، والجمل ده كان جمل تلم بليد، الجماعة كلهم ساروا وسابوه في الخلف وعمال يضرب في الجمل ان الجمل يتحرك ابدا، فوصل ان الجمل برك به، يعني حتى كان ماشي على مهله كده، لا دي ما عادتش موجودة، برك به، فعمال يضرب فيه ضربا شديدا عشان يقوم، وبعدين الليل ليل وهو لوحده في الظلم. قال حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا جابر. قال ماذا هاك؟ قلت أعيا جملي تعب. قال معك عصا؟ قلت نعم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا وضرب الجمل ضربة ضربتين ارتدت إليه العافية. ركب بقى جمل جابر الجمل بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب إليه الناقة بتاعته. قال جابر فجعل جملي يسبق ناقته، اللي هو كحيان اللي كان بارك في الارض من شويه صغيرين، لا ارتدت اليه العافيه حتى انه عايز يسبق ناقه، قال فاشد خطامه حتى ايه لا يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم او دابته. وجرى بينهما حوار، قال ما اعجلك يا جابر؟ تستعجل ليه؟ اضرب في الجمل وعايز يروح بسرعه والكلام. قلت يا رسول الله انا حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال باي من كانت بالمدينه. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. في رواية البخاري قال ما لك وللعذارى ولعابها، وضبطها بعض أهل العلم ولعابها ولعابها. ما لك وللعذارى يعني لماذا تركت البنات الأبكار للعذراء، ولعابها نسبة إلى اللعب، لبنت لما تكون صغيرة لسه يعني فرحانة بنفسها والكلام ده، فتحب تلعب وتحب تهزر والكلام ده، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام في لعب الناس في الحبشة، الحبشة في المسجد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه اخذ بعضاضة الباب وهي حطت دقنها هنا على ايه على يده صلى الله عليه وسلم وقعدت تتفرج. في بعض الروايات قالت والله يعني ما كان بي من حاجة لأن أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، لكن أردت أن أعرف منزلتي عنده، هل يتضجر منها وكفاية بقى وتصرف معها مثلا تصرف كده، ولا برضو إيه هيطول معها النفس وكده. في نهاية الحديثة قال قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. إذا ما لك وللعذارى ولعابها، لماذا تركت العذارى؟ هم بيلعبوا الكلام ده بيدي للحياة شيء من البهجة، لان انت لو معاك راجل تاني في البيت بتمل، يعني لو الست اللي معاك جد قوي تمل، لا لازم ايه، لازم يبقى المرأة تمارس بقى انوثتها مع الراديو، تتكلم وتكسر في الكلام وتمطط في الكلام ومش عارف ايه والكلام ده، وهو ايه يستملح هذا. ما لك وللعذارى ولعابها، ده اشارة الى اللعاب برضه، هذا في معنى ايه، معنى مص اللسان. يعني الحديث صحيح من جهة المبنى ضعيف، لكن من جهة المعنى يجبره حديث جابر بن عبد الله اللي هو في الصحيحين. قال: وكان يختار المستحسنات ويستعذب له الماء، كان يشرب الماء العذب، وده ورد في اكثر من حديث. من اشهر هذه الاحاديث ومن اجملها ايضا حديث انس الذي رواه الشيخان، قال: كان ابو طلحة الانصاري اكثر الانصار مالا، وكان له حديقة اسمها بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخلها وأن يشرب من ماء طيب فيها. ففي يوم من الأيام نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة سمع الآية أمره على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة للمستقبلة المسجد، وإنني جعلتها صدقة لله أرجو ذخرها وبرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح. رايح يعني برضو ايه، زي رابح، انفقته وراح يعني قبل، يعني ذاك مال رابح، ولكن اجعلها في بني عمومتك، او قال اجعلها في ارحامك. لو لم يكن في الاحتفاظ بهذا البستان الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، كان يدخل فيه ويشرب الماء منه، لكان كافيا ان يحتفظ به. لكن انفعال الصحابة الحقيقة للقرآن كان فوق المستوى المتصور لأي إنسان سريع الاستجابة. أنا ما رأيت مثل الصحابة أبدا في سرعة الاستجابة بآية يخرج من ماله كله، بآية اللي يجي هذا الاستقبال نظيف. يعني لما تنظر مثلا إلى اليهود، لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وتنظر إلى صحابي كأبي الدحداح سمع نفس الآية، لكن التعليق على الآية من الطرفين كان بينهما بون أبعد من المشرق والمغرب. اليهود قالوا: افتقر الله، إن الله يطلب منا القرض، افتقر رب محمد. ليه؟ جهاز الاستقبال سيء عطلان، يسمع يفهم غلط. لكن أبو الدحداح جهاز الاستقبال عنده رائع، أول ما نزلت الآية كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية دي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي. الحائط اللي هو بستان كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة يعني مليونير، لأن العرب كانوا يعيشون على الأسودين، على التمر والماء، ولا يخلو بيت من التمر أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. بعض الناس بيستغرب يقول لك: احنا اقول ما فيش في بيتنا تمر، ولا جعانين ولا يحزنون، فازاي يعني جياع اهله بيت لا تمر فيه؟ فهو المقصود الجوع يعني درجات. انت لو دخلت البيت وجعان عايز تاكل، يا جماعه لا ربع ساعه بس والطبيخ هيطيب والسفره هتنصب والكلام. اذا ما كانش فيه التمر مثلا، سريعا تاكل لك تمرتين ثلاثه اربعه تسكن به الجوع، ستظل جائعا
مدة الربع ساعة النصف ساعة لحد ما يضع المائدة. فده جوع لحظي نسبي يعني، لكنه جوع. فأنت تسكنه بالتمر، ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع إيه؟ جياع أهله. فده 600 نخلة يعني مالية كبيرة جدا. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: إني أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. خلاص، وطلع منها بآية، سمع الآية طلع من المال ده كله. ذهب إلى البستان، وقف على الباب، لم يدخل لأن البستان ما عادش بتاعه. خلاص. وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح، وخدت عيالها وخرجت. فالصحابة كانوا أسرع الناس استجابة لزكاة أنفسهم، ولأن الوحي المنزل زكاهم، كانوا ينفعلون له، ما كانش يسمع الآية وطوح بها خلف ظهره، لا، وعايز الآية اللي بعديه. لا، الفضيل بن عياض لما ذهبوا إليه يوما وقالوا: يا أبا علي حدثنا، لأن الفضيل بن عياض بعد ما حصل الحديث والكلام ده تزهد ورفض أن يعقد مجلس التحديث. فقالوا له: يا أبا علي حدثنا. قال: أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما علمتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة ورميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ يعني اللقمة المفروض تاخدها توديها لفمك، لا، ده بيرميها ورا ظهره، امتى يشبع بقى؟ يعني عايز يقول ان طلب العلم لا ما له نهاية، امتى هتشبع؟ امتى هتعمل يعني؟ امتى تعمل بهذا الذي جمعته؟ فالصحابة كانوا كذلك. ابو عبد الرحمن السلمي قال كما رواه ابن جرير وغيره من العلماء بسند صحيح اليه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن انهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فابو طلحه الانصاري لمجرد انه، مع انني ارى انه لو كان احتفظ ببيرحة لكان عذرا له، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخلها برجله ويقول ده مقيل النبي عليه الصلاه والسلام، ويستعذب الماء فيها له، هي عنده اعذار، لكن كانت همته عاليه جدا ورجا زخرها، قال: اني اجعلها صدقه ارجو وبرها يا رسول الله. فالاستعذاب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء ويشرب الماء البارد، وياخذ الاوفق في المطاعم والمشارب له. ولذلك لما عرض عليه الضب قال: ليس بأرض قومي. لم يأكل الضب، برغم ان الصحابة كانوا بياكلوه. انا مرة كنت في السعودية فواحد قال لي: انا جبت ضب من الجبل، تحب تشوفه؟ قلت له: هو فين؟ قال لي: بسلقه. قال: ماشي. هو فتح الحلة من هنا والضب بيتنطط من هنا. قلت له: الضب ده قال له قد ايه؟ قال لي: ساعة وبيتنطط كما لو كان حيا، وبسبب العقد، عنده عقد كده ايه زي فقرات فقرات فقرات، حتى يعني في العرب لهم كلمة لما يحب يقول كل يعني يشير الى شيء معقد يقول: هذا اعقد من ذنب الضب. لما تكون في مسألة عويصة ولا حاجة يقول ايه اللي اعقد من ذنب الضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بأرض قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط أبدا، ولا تكلف يعني أن يلتمس مفقودا ولا رد موجودا، إلا أن يكون مما تعافه نفسه عليه الصلاة والسلام. كان في بعض الإخواننا المشايخ يعني الظراف اللطاف لما كانش يعجبه أكل المرأة، لما يكون طبخان وطبيخ مش ولا بد كده، يقول: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني كان يقول: انا عايز اعيب بس انا مش قادر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط وانا اتاسى به يعني. فلطيف برضه، لطيف يعني، حتى لما قال الكلمه برضه ايه، برضه يعني كان اختار الاوفق. فالاختيار الماء البارد والاوفق للجسم من ناحيه المطاعم، وكان بياكل لحم الظهر، اجود اللحم ما جاور العظم. الجماعة اللي ما يعرفوش شكله لحم، ها، ياكل بقى من اي لحمه وبتاع، لا، افضل اللحم ما جاور العظم، ده كلام العرب. والعرب دول كانوا أكيلة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ كان يحب لحم الظهر، وكان يحب الذراع أيضا. وانتوا عارفين قصة اليهودية لما سألت بيحب إيه؟ قالوا الذراع متحشيها سم، القصة المعروفة دي. وكان أيضا يحب الحلوى والعسل، ودي كلها من المستحسنات، يعني ما ضيق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ليس كما يقول أبو يزيد البسطامي، يقول تراعنت علي نفسي ذات مرة فحلفت ألا أشرب الماء سنة. عايز يأدب نفسه مش هيشرب الماء لمدة سنة. فهو ده من الهدي، لا يقوم سائل مقام الماء أبدا. لو أنت عطشان وشربت أي حاجة، عصير ومش عارف الكلام ده، تفضل عطشان برضه، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء. فهو لما يحب يربي نفسه يقول أنا لا أطعم، لا، ده بقى من التدقيقات. أنت لما تحب تقراه وتحب تقلده تتعب جدا، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم حياتهم سهلة جدا، ومن السهل أنك أنت تأتسي بأي سيرة صحابي بدون ما تشعر بمشقة ولا عناء. فهو يقول ابن الجوزي يعني أن ده كله إيه؟ من الرفق بالنفس. ويسمي النفس دائما في خواطره دابة، يقول يعني الدابة ينبغي أن تترفق بها حتى تصل بها، اللي هي النفس والجسم يعني. يقول وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير، فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك ألا يقطع الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا حديث ضعيف لا يصح من كل طرقه، لكن المعنى بتاعه هو الذي أراده ابن الجوزي. المنبت بقى إيه؟ رجل كان يسير مع رفقة، هم ساروا وهو تعطل، فحب ان هو ايه يقطع المراحل التي تأخر فيها، فمسك اللي العصايه وقعد يضرب الايه يضرب الناقه ضربا مبرحا يعني، فماتت منه الناقه. فلا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، يعني هو ما مشيش، وفي نفس الوقت كان راكب بقى ايه بقى موتو رجل، يعني ماشي على بقى رجله والكلام ده. ادي معنى ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ده بسبب ايه؟ انه جرد عليها السياط. قال واعلم انه ينبغي للعاقل ان يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره. الكلام ده كلام مهم، ومثل لذلك بشيئين. قال يعني يريد ان يقول انك انت لما تفكر بعقلك، عقلك بيقفز الظاهر الى الباطن، فانت لو مشيت معاه سيتكدر عليك عيشك. وضرب مثلين، قال فان فكر المتيقظ اللي هو عقله شغال، يسبق لو الفكرة العاقل ده يسبق قبل مباشرة المرأة الى انها اعتناق جسد يحتوي على قذارة. ما هو الحور الطين، ها، اللي هم بتوع الدنيا في الآخرة الحور العين، وهنا حور الطين، ماشي، لأنهم مخلوقين من إيه؟ من طين، عشان بس ما يفهمونش غلط، يفكروا إن طين يعني طين مطين يعني والكلام ده. لا أنا ما أقصدش كده، أقصد حور الطين اللي هو إيه؟ اللي هم خلقنا من طين. لما لو أنت بقى هتخلي العقل يسبق، طب ما هذا البدن المشتهى، ما هو انت لو دخلت جوه وغطست في الامعاء ومش عارف الكلام ده ستولي الادبار. فانت لو قعدت تفكر بالطريقه دي والكلام ده لن تصفو لك حياه، واخد بالك؟ فيوم ايه يغالط نفسه، مش واخد باله، خلاص. هو ده معنى كلام ابن جلد. وقبل بلع اللقمه الى انها متقلبه في الريق، لو اخرجها اللسان ولفظها. يعني انت مثلا لو لما تاكل ممكن تفضل تنظر في اللقمة 10 دقايق تعرف، برغم ان الفم فمك وانت اللي بتاكل، انت اللي بتنظر، مش حد تاني بينظر لك، ويبقى قرف، تحس بقرف. لا لكن مثلا الكلام ده ترى عكسه، وطبعا ده بسبب الحب الشديد، ترى ان الام هي الوحيدة المؤهلة انها تاخد اللقمة من فم الولد الصغير الصغير، لو الولد كبر شوية الام تعرف منه، ولذلك الولد الصغير يستملح ان تقبله من فمه، لكن لو كبر وقالوا شنبات ايه اللي عاك ده، ممكن يتهم بقى بالشذوذ ولا يتهم باي حاجه والكلام مش مستملح. فاللقمه انت مجرد ما تحس انها نعمت في بقك لازم تبلعها فورا، ما تعرفش تقعد تشتر بقى و... ها والكلام ده وتشتر يعني اللقمه والكلام ده. فهو عايز يقول يعني انت لو فكرت في اللقمه التي اختلطت بريقك وقعدت تهرس فيها بدروسك ومش عارف الكلام ده، لو فكرت بس التفكير ده وخليت العقل يسبق هترجعها على طول، مش هتقدر تبلعها. يقول: ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه. يعني لو قيل أنت تموت غدا، لو افترضنا أن هذا صحيح، أنت تموت غدا تذبل كل شهواتك، ما تلاقيش لك نفس تعمل إطلاقا أي حاجة، ومش ضروري يعني انت خليه واحد قريب لك يموت، بتغيب لك يوم يومين ثلاثة مش عارف تاكل عارف تشرب ولا الكلام ده، وقالكش نفس لأي حاجة، وكان عندك طموح انك تروح تعمل الصفقة الفلانية وتبني المصنع الفلاني، تبص اي حد يكلمك مش عايز اتكلم، عنديش دماغ اتكلم، ليه؟ لان فكره لا زال في الموت، فلا بد من مغالطة تجري للنفس حتى يتهنى المرء بعيشه. كما قال لبيد، كما قلت لبيد هو ابن ربيعة احد الصحابة، يقول: فأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. يعني بيقول لك اكذب على نفسك، اكذب على روحك، ومهد لنفسك وطول الأجل. ليه؟ لأن الصدق إذا صدقت معها هذا يزري بالأمل، ولولا الأمل لبطل العمل. أشوف الإنسان بيتكلم أنا بكرة هعمل وبعد بكرة هعمل، إن شاء الله السنة الجاية أنا عايز المصنع يكون خلصان، لأن السنة اللي بعديها هعمل اللي مش عارف إيه، وهو هيموت بعد 5 دقايق. يعني في رجل من أحد دول الخليج كان أخد مكان في موقع رائع جدا وعلى شارع الهرم، وكان عايز يعمل زي حاجة فندق وحمامات سباحة وبتاع الكلام ده، طلعوا بالقواعد والراجل واقف عمال يقول ده نعمل هنا كذا ونعمل هنا كذا ودي نعمل لها الرخام الفلاني مش عارف ايه، وهو بيتكلم مات طب ساكت. الكلام ده من 15 سنة لا زال الحديث كما هو، ما عمله بقى فيش حد كمل حاجة، وهذا الرجل اشترى هذه القطعة اللي هي بتطل على شارع الهرم مباشرة، اشتراها بملايين الجنيهات آنذاك. فالإنسان بيتكلم في سنوات قادمة وخلاص هو ايه سيموت الآن. فلولا أن الواحد يقول لك ده شباب، الشباب لسه قدامه فرصة لحد ما يموت، ها لسه ممكن عمره يطول أو يؤمل نفسه أن يعيش، كل ده اللي بيخلي العيش له قيمة وله طعم، وكل حاجة في الدنيا بيبقى لها عنده طعم. فيقول لبيد أن الإنسان إذا حدث نفسه يستعمل الكذب عليها، لأن الصدق يزري بالأمل. وقال البستي اللي هو أبو الفتح البستي علي بن محمد، يقول طبعا البستي نسبة إلى مدينة بست، وإذا كان علي بن محمد البستي من أشهر الشعراء حتى إذا قيل البستي قال البستي في الشعر يفهم أنه أبو الفتح، كذلك في المحدثين ابن حبان من بست، ابن حبان البستي. وبعض أهل البدع لما كان عايز يصحح بعض الاسانيد وعارف ان العامة ما يفهموش يعني الكلام ده، قال كيف يكون هذا الرجل مجهولا وقد وثقه البستي، ما رضاش يقول ابن حبان. ليه؟ لانه لو قال ابن حبان هيقول له متساهل، لكن يقول البستي حلنا على ما تعرفه، يعرفه انت بقى كرجل مش متخصص، فيوم يتصور القارئ ان البستي ده عالم كبير مش هو ابن حبان المتساهل مثلا في التوثيق، فيوم ينسبه الى بلده. فالبستي في الشعراء ابو الفتح مشهور معروف، يقول افد طبعك المكدود بالهم راحة. تجم وعلله بشيء من المزح، ما تبقاش جد على طول، انما ممكن تستخدم المزح احيانا. ولكن اذا اعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. شوف الملح، انت ممكن تعمل حل الطبيخ قد كده، حطيت فيها كم كيلو بطاطس وكم كيلو طماطم وكم كيلو كوسة، ها حطيت فيه ملح قد ايه؟ حطيت كم كيلو ملح؟ لا، يبقى ايه اللي بتحط قليل من الملح على هذا الايه، على هذا الطبيخ الكثير يعني. فعايز يقول لك اعطي شيئا شيئا من المزح لخاطرك المكدود زي ما بتحط الملح على الايه، على الطعام. وقال ابو علي ابن الشبلي، وهذا يعني كما قلت لكم كان احد المجيدين وله شعر رقيق، وانا نفسي الحقيقه يا اخواننا يقراوا في الشعر، اخواننا استيكه ميح في قراءة الشعر، حتى لما تقول له اقرا شعر ما يعرفش يقرا صح. وطبعا اللي حتى الشافعي يقول من تعلم الشعر رق طبعه. طبعك يرق، طبعك يرق، تحس انك انت انسان رقيق، ليه عندك ابيات وبتقولها وبدل ما تقعد تلد وتعجن كتير ممكن تقول جمله واحده، بيت من الشعر وخلاص يخلص لك المساله. فانا اوصي يعني اخواننا ان هم ايه يعني يقراوا في الاشعار، لا سيما الشعراء المجيدين كأبي تمام والبحتري أبو عبادة والمتنبي، وحتى لو نزل تحت شوية وخد مثلا محمود سامي البارودي باشا، هذا الرجل محمود سامي البارودي باشا ده هو مجدد شباب الشعر العربي الحديث، وهو متنبي العصر الحديث، وهو أستاذ أحمد شوقي وأستاذ حافظ إبراهيم، ورجل ما شاء الله ديوان الشعر بتاعه 4 مجلدات رائع رائع، والمعجم اللغوي عنده واسع جدا، وله اشياء ينحتها نحتا، او بياخذ ممن سبقه، لكن برضه له حاجات كده ينحتها نحتا مما يدل على انه شاعر مطبوع مش متكلف يعني. فابو علي بن الشبل ده شاعر مطبوع، يعني ايه الشعر ايه عنده زي الميه، ما تحسش كده انه واقف كده وانت تعبان من الشعر بتاعه، لا. يقول واذا هممت فناجي نفسك بالمنى، اذا حبيت تعمل حاجه يعني ناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداته. هو مش ربنا عز وجل وعدنا انه من عمل صالحا دخل الجنه؟ قال لك خيرات الجنان اصلا عدات، فانت اذا هممت بامر فناجي نفسك بالمنى وعدا، اوعد نفسك انك انت هتوصل ان شاء الله تبقى كويس وهتنجح وكده، واجعل رجاءك دون يأسك جنة. الجنة اللي هي الوقاية، يعني اجعل رجاءك وقاية تحول بينك وبين اليأس، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات. ما يبقاش حياتك كلها هم، لا، لما تجعل الرجاء بينك وبين اليأس الوقت بيعدي، الدنيا بتمشي يعني. واستر عن الجلساء بثك، إنما جلساؤك الحساد والشمات، لا سيما إذا أردت خيرا. لو أنت مثلا عايز تقترح على واحد تقول والله أنا إيه عايز أبيع الأرض بتاعتي دي وأعمل صدقة المسكين، صدقة المسكين ليه؟ والله ده ما يستاهل، دول كلهم نصابين وكلهم بيشحتوا وكلهم مش عارفين الكلام ده، بعدين ولادك يا أخي يعني يحول بينك وبين أن تفعل خيرا. لا، إذا أردت خيرا افعل ولا تستشر احدا طالما انه خير. ليه؟ لان جلساؤك الذين يعرفون باطنك ويعرفون ظاهرك ويعرفون كل شيء عنك هم الشمات والحساد. ودع التوقع للحوادث، انه للحي من قبل الممات مماته. يعني احنا عندنا في المثل يقول لك ايه؟ وقوع الهم والانتظار. يعني مثلا الـ 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 من الحاجات اللي انا قراتها عن السجون والمساجين المحكوم عليهم بالإعدام والكلام ده، أحد الأطباء اللي هم أطباء السجن رصد الظاهرة الآتية، قال لك بيبقى واحد هيتحكم عليه بالإعدام مالوش نفس يأكل ويخس ويخس ويخس، أول ما ياخد حكم بالإعدام يفح. ليه؟ إعدام هيعمل إيه يعني؟ كل بقى، لكن هو إيه قبل الإعدام يا ترى إعدام ولا هطلع براءة ولا مؤبد ولا الكلام ده، مشغول مش عارف هي إلى أين مصيره. لما عرف أن مصيره إلى المشنقة استراح وخلاص بدأ يعلل نفسه بأن يعني خلاص الحياة وبتاعه وكده، أو زي الابن اللي بيتوه مثلا من أبيه يقعد يلف عليه أياما طويل، يروح المستشفيات وأقصى بالشرطة مش عارفين، أنت عارف الأهون على الرب ده يكون الواد ده مات ودفنه، أهون عليه من العذاب الأليم. يا ترى عربية كلته، يا ترى الرفات بتاعته راحت فين، يا ترى حد خطف وباع قطع غيار مثلا زي ما بيحصل دلوقتي، ياخدوا يبنجوه وياخدوا الكلية والكلية بتاعته والكبد وياخدوا القرنية وياخدوا مش عارفين زي ما حصل في أمريكا والكلام ده، يقعد يقول طب يا ترى حد خطفه وعايز فدية، يا ترى مش عارفين العمالة ايه رايح جاي. لا هو لو كان دفنه صح ممض ومؤلم والكلام ده، بس استراح دفن، هنعمل ايه في الموت؟ لا حيلة لأحد أبدا أمام الموت، خلاص الإنسان بيعلل نفسه خلاص. فهو يقول يعني وداع التوقع للحوادث، أنت ليه بتقول هيحصل شر؟ يعني كان في واحد من إخواننا رحمة الله عليه مات من حوالي 17-18 سنة، وكان في ذلك الوقت رأس ماله 250 ألف جنيه. طبعا 250 ألف جنيه من 17 سنة يعني إيه؟ النهاردة يساوي مثلا 3-4 مليون ولا 5 مليون. كان ركباه فكرة إنه هيمرض وهيدخل مستشفى استثماري والفلوس ده هتخلص في خلال شهرين، ال 250 ألف على أساس المستشفيات الاستثمارية فندقة، يعني كل شويه ممرضه داخله تحط لك البتاع الترمومتر تحت لسانك خلاص، وواحده تيجي تشد لك الملايه، وواحده تانية تيجي تحط ايدها على اورتك انت مش عارف بتعمل ايه، ولا وواحده ثالثه تيجي مش عارفين انت ايه النهارده الاطباء جم ومش عارفين بتاع، يوم المريض يشعر ان في عنايه فائقه، ده داخل عليه وده خارج عليه والدكتور ده داخل عليه وخارج عليه ما يعملوش حاجه خلاص، بس انا خلاص عرفت ان في اهتمام والكلام. لما تروح اي مستشفى حكومي بتتلقح زي السرير اللي انت عليه، لا حد بيسال فيك ولا بتاع، فتقوم تحس بالايه؟ تحس بالفرق، فيهون عليك دفع المال. فهي الحقيقه فندقه اكثر منها طب يعني في بعض المستشفيات طبعا مش في كلها يعني. فقال انا لو مرضت وتوقع ان يمرض بمرض معين، هو اللي اختار المرض بتاعه كمان ومرض عضال، وقال لي في الفلوس هتخلص في خلال شهرين، طب لو خلصت الفلوس هروح فين؟ وقعد عايش على هذا الوهم، انا همرض والفلوس مش عارف ايه وهحتاج وهبيع اللي ورايا واللي قدامي واسيب عيالي فقراء والكلام. طب يا اخي ممكن تنجو، ممكن ما يجيلكش القصه دي خالص، لكن هو ايه كما قلت لكم توقع شيئا من الشر وبنى تصوره عليه. ابو علي بيقول ايه؟ وداع التوقع للحوادث انه للحي من قبل الممات مماته، فالهم ليس له ثبات مثلما في اهله ما للسرور ثبات. يعني الهم مش هيمشي على طول تبقى مهموم طول عمرك، لا هيروح الهم ويجي السرور، والسرور برضه هيروح ويجيلك الهم، وهكذا لا ده دايم ولا ده دايم. يقول لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. عمال يغالط نفسه، يعني احنا مثلا لما بيموت لنا حبيب انت على طول عشان تصبر نفسك تقول ايه؟ انا هعتبر انه مسافر بره وهيغيب له سنتين وهكلمه في التليفون بعد بكره، او هو هيكلمني الشهر الجاي، وانت اللي دافع بايدك، لكن انت اللي اخترعت القصة انه مسافر بره وانه مش عارف ايه الكلام ده، ثم رضيت بها، يعني أنت رضيت بها. لو إن كثير من الناس سواء كانوا رجالا أو نساء استعملوا المغالطة لهنأوا بالعيش، لكن عقولهم دائما متيقظة بالذات فيما يتعلق بالهم والخناقات والكلام. وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء. طول الرجاء الانسان بيركن الى الدعاء، يبقى لا ده ولا ده، يعني لا تقتلها باليأس الممض ولا تمد لها حبل الرجاء. ليه؟ لان النفس كل ما تديلها تاخد. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن ادم وديا من ذهب قال له انا اثنين ولو نوى اثنين وخلوا عنه ثلاثة ولا يملأ على ابن آدم إلا تراب وتاب الله على من تاب. فالنفس لا تشبع مطلقا. أشوف الشاعر يقول والنفس كالطفل البصيري إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. عايز تفطم الولد ابن ثلاث شهور هيتفطم، عايز تفطمه ابن خمس سنين برضه هيفضل يرضى. أنا شفت ولد زمان وأنا صغير كده كان سنه خمس سنين يمشي على أمه في الجورنة أرضع يام ولد كده، وأمه كان الولد الوحيد على شوية بنات والكلام ده وكانت بتحبه جدا حب مرضي، فصعبان عليها ما يرضعش ففضل يرضع لحد خمس سنين واخد بالك. ومن أبلغ بيت قالته العرب والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. عايز تديلها مش هتقول لا، عايز تحجمها برضو مش هتقول لك لا. يعني شوف سفيان الثوري كان يقول من استطاع أن يأكل الخبز بالملح لم يستعبده أحد. شوف الجواهر بتاع العلماء، لأن الملح موجود، أنت لم تعلم أنك أنت تجيب كيس ملح تعيش عليه 3 شهور أو 4 شهور مع رغيفين عيش، تأكل رغيف بحصوية ملح. إذا قدرت أن تصبر على هذا على خشن المطعم لا أحد يستعبدك أبدا، لأن كثير من العباد الذين يستعبدون، يستعبد عشان إيه؟ لبطنه وفرجه، هو ده اللي مضيع الناس. عايز ياكل أكل كويس، عايز يسكن في محل راقي، عايز يلبس لبس كويس، عايز يجيب عربية فخمة، عايز يجيب الكلام ده، فبالتالي لازم يطاطل ده ولازم يطاطل ده، ويا بخت اللي قدم السبت يلاقي الحد ومش عارف ايه والكلام ده، ويبتدي برضه ايه يغالط نفسه في المسألة دي وينزل كرامة الأرض عشان ايه؟ لأجل أن يتمتع. إنما الناس الأعزة يسف التراب يسف ورق الشجر ولا يستعبده أحد. فالنفس لو جبتها للآخر خالص هتيجي معاك، لو مدت لها على الآخر برضه هتيجي معاك. فهو يقول فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء عشان لا تركب. انت اللي بقيت كويس ومعك فلوس والكلام ده، وتلك الايام نداولها بين الناس، بكرة تفلس بجرة قلم من وزير، ناس يطلعوا السماء وناس ينزلوا الارض. يعني مثلا انفلونزا الطيور، لما حصل قصة انفلونزا الطيور دي، الثروة الداجنة دي هي الثروة الحقيقية عند اهل الريف، شغلتهم يا رب فراخ وبط ووز، وهو ده رأس المال عندهم. معذور يروح يبيع فرختين، يبيع بتاعتين وزتين بطتين الكلام ده وسلك نفسه. لما طلع بقى التهويل الرهيب الشديد، الناس كانوا بيرموا الثروة الداجنة. واحدة بتستفتين يعني من البلد وشعر بعودة ذنب، لمت تقريبا الفراخ بتاعتها في شوال كبير وقامت قافلة عليهم ورميها في البحر. فعندها عودة ذنب بقى ان الايه الفراخ دي ماتت غرقة، ها ماتت غرقة، فبقى ايه صعبان عليها. طب دي اللي ربت وتعبت والكلام ده، ازاي هان عليها انها تعمل كده؟ اصحاب مزارع كانوا بيفتحوا البوابات ويطردوا الفراخ والبتاع والكلام ده، يقول لك اللي عايز ياخد. واحد على عربية جنبه قاعد عند المستشفى العام هنا وبتاع فراخ، الفرخة باتنين جنيه، اللي عايز الفرخة باتنين جنيه، والناس مش راضية تاخد. في ناس سقطت من حالق وناس ارتفعت. ممنوع استيراد الحاجة الفلانية، طب ده انا عايش عليها وكل تجاراتي عليها، خلاص اتقفلت يا وحش، راحت عليه، افتقر، نزل الارض، كان عنده ملايين نزل الارض. فما فيش حاجة دائما الانسان يركن اليها، في الشدة اذكرها بالرخاء لتحمد الله، وفي الرخاء أذكرها بالشدة لتدعو الله عز وجل أن يكشف عنها أو أنه لا يبتليها، إما أنه شاكر وإما أنه صابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب للأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لذلك يقول وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعته الدوائي. الصيدلي مثلا لما انت تروح له يركب لك حاجة على حاجة، كل الأدوية دي عبارة عن مركبات، فلما تركب حاجة على حاجة يطلع الدواء الذي إذا وجهته إلى عين الداي ارتفع بإذن الله تعالى. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيبة لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك ولكنه نوع مخادع. كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يخضب بالسواد، كانت لحيته بيضة، يخضب بالسواد، بعد 3 أيام تلاقي منبت الشعر أبيض كلها سودة ما عدا الايه السطر كده اللي فيعني كان يقول نسود اعلاها وتأبى اصولها. ليه؟ هتطلع بيضة زي ما هي. فالشيب حتى كما قال انس بن مالك يعني لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يشب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الشعر الابيض في لحيته كان 17 شعر. ازاي عدوهم بقى؟ شغل النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كل حاجة. يعني جابر بن سمرة قال خرجت في ليلة قمراء اضحيان، اضحيان على عمر 14، فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت انظر اليه مرة والى البدر مرة، فوالله لكان في عيني احلى من البدر. لما يطلع بقى عشان يعمل مقارنة بين وش النبي، وجه النبي صلى الله عليه وسلم والبدر، هو طالع عشان يرضي عاطفة عنده، واخد بالك؟ فأنس بن مالك عد عدد الشعرات الموجودة 17 شعرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خضبهاش. فجرى ذكر الخضاب، قال أنس أولستم تكرهونه؟ على أساس أن الشيب هذا يذكر بالإيه؟ بالرحيل وكبر السن. حتى أن من العلماء من فسر قوله تعالى وجاءكم النذير قال الشيب، فالشيب ده علامة على فترة زمنية من العمر، خلاص يعني وضب الشنطة انت مسافر. ومن أجود من وجدته تكلم في مسألة الشيب علي بن جبلة، علي بن جبلة له أبيات جميلة، مثل الشيب مع صاحبه كأنه ضيف، وجاء خبط على الباب وقال له انا عايز اقعد عندك. قال له ايه اللي جابك؟ انا مش عايزك ولا عايز اشوفك، انت غلطت في العنوان. قال له لا يا حبيبي ما غلطتش ولا احزنون، ده انا عارفك كويس جدا وحافظ عنوانك كويس جدا وانا نازل غصب عنك. وقام نازل من على الركوبه وقعد له في الايه؟ وقعد له في الدار. ده الفكره اللي علي بن جبل ايه؟ صاغها في الثلاث ابيات الجميله الاتيه. قال ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف، فقلت الشيب؟ قال أجل. فقلت له أخطأت دار الحي؟ قال ولم. لولم يعني لك 40 التم، سنك 40 سنة مش عايز أجي ضيف عليك، 40 سنة اللي هو مبدأ الكهولة، بعد كده يبتدي إيه شمس حياتي تميل إلى الغروب يروح للشيخوخة والكلام ده. قلت أخطأت دار الحي؟ قال ولم. لك 40 التم. ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. لما الشيب جاء في مفرقه كأنه شايل جبل على رأسه. ليه؟ لأن هذا يذكره بقرب رحيله. فبيقول يعني احنا بنخضب الشيب، ما ده نوع من مغالطة النفس عشان الحياة تمشي، وانا عارف ان انا اخضب، وكل ما الخضاب يبهت وحيرجع بقى للبياض يوم ايه يخضب مرة اخرى، فهذا نوع مغالطة او مخادعة للنفس. قال وما زالت النفوس ترى الظاهرة وانما الفكر والعقل مع الغائب. زي ما قلت لك اهو، العقل لما يتيقظ لا تصفو لك حياة. واحنا عندنا في المثل يقول لك العيش اللي تفتش فيه ما تاكلوش، لكن لازم تزلط، ابلع لقمه ورا لقمه وخلص. لكن هتقعد بقى تفتحه هتلاقي مسامير، تلاقي دباره، مثلا هتلاقي اي حاجة بحيث انك انت ممكن تعرف يحصل لك نوع من الاشمئزاز ما تعرفش ايه ما تعرفش تاكل، يبقى ده برضو ايضا هو نوع من مغالطة النفس. والحديث بقية ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى.